الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوظيفة عند الشك في الوجوب والحرمة معان. أولا، الشك البدوي في الوجوب والحرمة. ثانيا، دوران الأمر بين المحذورين. انتهينا بحمد الله عز وجل من شكين. الشك الأول هو الشك البدوي الذي هو مجرى للبراءة الشرعية، والشك الثاني هو الشك المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الشك في الوجوب والحرمة معا. فيما سبق كنا نتكلم عن الوظيفة العملية المقررة عقلا أو شرعا بالنسبة إلى الشك في التكليف، شكا بدويا أو شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وكنا نقصد الشك الذي يستنبط احتمالين: احتمال الوجوب أو الإباحة، أو احتمال الحرمة أو الإباحة، ولا يوجد فيه احتمال الوجوب والحرمة معا. كنا نشك هل الإقامة واجبة أو ليست واجبة، هل أكل لحم الأرنب حرام أو مباح ليس بحرام. يدور الأمر بين احتمالين، بين احتمال الوجوب أو الإباحة، الحرمة أو الإباحة. يعني يدور الشك بين حكم إلزامي كالوجوب أو التحريم، وبين حكم ترخيصي كالإباحة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشك الدائر بين حكمين إلزاميين، بين الإلزام بالوجوب وهو الإلزام بالفعل، أو الإلزام بالحرمة وهو الإلزام بالترك. مثل ماذا؟ من أبرز مصادقه الجهاد في سبيل الله. مثلا العملية الانتحارية أو الاستشهادية قد تكون واجبة، بحيث هذا إذا ما يروح يفجر نفسه يهجم علينا الكفار ويقتلونا بأجمعنا، فيجب عليه. وقد يكون تفجيره لنفسه انتحارا لا يترتب عليه أي أثار، والانتحار حرام، فهل تفجير النفس واجب أو حرام؟ لذلك تشخيص موارد الجهاد كالعمليات الاستشهادية والانتحارية بيد الفقيه الجامع للشرائع، الخبير البصير بواقع الأمور. من أمثلته أيضا هذه المرأة الحاجة والتي أحرمت للحج أو للعمرة، يجب عليها الطواف، وبالتالي يجب عليها دخول بيت الله الحرام، طرقها دم شك، هذا الدم هل هو دم حيض فيحرم عليها الدخول إلى المسجد، وهل هو دم استحاضة فيجب عليها الطواف تقوم بأعمال المستحاضة فتكون بحكم الطاهر ويجب عليها الدخول. صار عمل واحد الدخول إلى البيت يدور بين الحرمة وبين ماذا؟ وبين الوجوب. مثال ثالث النذر. النذر سهل، لذلك احنا قدمنا هذه الأمثلة لأن النذر سيال في كل الفروع الفقهية. لو نذر، لو علم أنه نذر نذرا لكن شك في متعلق النذر، هل هو وجوب شرب الماء في هذا اليوم أو حرمة شرب الماء في هذا اليوم؟ واضح إن شاء الله. هنا صار شرب الماء إما واجب وإما حرام، صار شك متعلق بالوجوب والحرمة معا. هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن يوجد احتمال ثالث وهو احتمال الإباحة، يعني يشك إما نذر بوجوب شرب الماء أو نذر بوجوب بحرمة شرب الماء أو لم ينذر أصلا أو لم ينذر لا بالوجوب ولا بالحرمة، يعني يصير شرب الماء مباح، فدار أمر شرب الماء بين الوجوب والتحريم والإباحة. صار الثلاث صور. هذا شك بدوي في الوجوب والحرمة. الصورة الثانية، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة فقط وفقط، كما لو علم أنه نذر قطعا هو نذر، متعلق النذر إما وجوب شرب الماء أو حرمة شرب الماء، بعد لا توجد إباحة. واضح أو لا؟ إذن لو سألك سائل، لو سألك سائل ما هي أقسام موارد دوران الشك بين الوجوب والحرمة، الجواب يوجد موردان. المورد الأول الشك البدوي بين الوجوب والحرمة، يعني توجد ثلاثة احتمالات وجوب حرمة إباحة. المورد الثاني دوران الأمر بين المحذورين، يعني يدور الشك بين الوجوب والحرمة فقط وفقط دون الإباحة، فيدور الأمر بين المحذورين. يعني كيف بين المحذورين؟ إذا شرب هنا محذور الحرمة، إذا ترك هنا محذور ترك الوجوب، أنت مسبية على أي حال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. يقول حتى الآن فصارت الموارد عندنا أربعة بعد. المورد الأول الشك البدوي في التكليف وهو مجرى للبراءة. المورد الثاني الشك المقرون بالعلم الإجمالي وهو مجرى لأصالة الاشتغال العقلي. الشك الثالث الشك البدوي بين الوجوب والحرمة وسيأتي حكمه وهو البراءة. والمورد الثالث هو ماذا؟ مورد دوران الأمر بين المحذورين سيأتي حكمه. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه، شك في التكليف عقلا أو شرعا، سواء كان شكا بدويا وحكمه البراءة أو شكا مقرونا بالعلم الإجمالي وحكمه الاشتغال العقلي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال ترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. يعني دوران الشك بين حكم إلزامي وجوب أو تحريم وحكم ترخيصي. والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا، وهذا الشك تارة يكون بدويا أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، يعلم أن هذا الفعل إما واجب وإما حرام وإما ليس واجبا ولا حراما، يعني مباح. وأخرى، هذا الصورة الثالثة الرابعة، وأخرى يكون مقرونا بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة، يعني وليس احتمال الترخيص واردا، مثل العملية الاستشهادية تدور بين الوجوب والتحريم بعد ما في إباحة، أو المرأة التي طرقها الدم وشكت أنه حيض أو استحاضة، هل يجب عليها دخول المسجد للطواف أو يحرم عليها؟ وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، يعني بين محذور فعل الحرام وبين محذور ترك الواجب. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المورد الأول، الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الآن ندرس حكمه تارة بلحاظ الأصل العملي العقلي، وتارة بلحاظ الأصل العملي الشرعي. بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان تجر البراءة، واضح ولا؟ إذا استدلنا الصوت جزاك الله. مسلك قبح العقاب بلا بيان بعد مجرى للبراءة الشرعية في كلا الاحتمالين تجر البراءة الشرعية. شك في الوجوب تجر البراءة، شك في التحريم تجر البراءة. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فمطلق الاحتمال منجز، فاحتمال الوجوب منجز واحتمال التحريم منجز، لكن يقع التزاحم بينهما فيتساقطا. إذا تساقطا تكون النتيجة البراءة، واضح ولا؟ إذن بلحاظ الأصل العمل العقلي في المورد الأول عند الشك في الوجوب والتحريم معا شكا بدويا، هنا البراءة محكمة على كلا المسلكين، على مسلك حق الطاعة وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان فلجريان البراءة في الموردين، وأما على مسلك حق الطاعة فللتزاحم بين جريان أصالة الاشتغال في الوجوب وجريان أصالة الاشتغال في أين؟ في التحريم. واضح إن شاء الله، يستحيل تنجيزهما معا. لكن بلحاظ الأدلة الشرعية، يعني بلحاظ الأصل العملي الشرعي، الآن تكلمنا عن الدليل العملي العقلي. الدليل العملي العقلي واضح، جريان البراءة وسقوط أصالة الاشتغال العقلي في الموردين. أما بلحاظ الأدلة يعني الأصل العمل الشرعي فالبراءة الشرعية جارية، تجري البراءة الشرعية لأنها مطلقة، لم تقيد البراءة الشرعية بأنها في موارد الشك البدوي إذا دار الأمر بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي، لا مطلقة تشمل حتى إذا دار الأمر بين حكمين إلزاميين، فنتمسك بإطلاقات أدلة البراءة الشرعية. بالتالي لاحظ النتيجة، ما هو الفارق بين هذا الشك وما سبقه من شكوك؟ الجواب في هذا الشك، الشك في الوجوب والتحريم معا تتطابق البراءة العقلية والشرعية معا على مسلك المشهوم وعلى مسلك السيد الشهيد، واضح ولا؟ لكن في الشك البدوي الذي يدور بين الإلزام والترخيص ما مضى، شكيت هل الإقامة واجبة أو مستحبة، دار بين حكم إلزامي الوجوب وترخيصي الاستحباب، هناك بناء على مسلك المشهور تتطابق البراءة العقلية والشرعية، بناء على مسلك السيد الشهيد لا يحصل تطابق، توجد براءة شرعية لكن الأصل العقلي هو أصالة الاشتغال العقلي. الخلاصة، في مورد الشك بين حكم إلزامي وترخيصي يوجد تطابق على مسلك المشهور تجري البراءة العقلية والشرعية معا، ولا يوجد تطابق على مسلك السيد الشهيد تجري البراءة الشرعية لكن القاعدة العملية العقلية الأساسية هي مسلك حق الطاعة تنجيز العقلي. وأما في موردنا الشك بين الوجوب والتحريم معا فهو مورد لجريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية معا. أما جريان البراءة العقلية على مسلك المشهور واضح، وعلى مسلك السيد الشهيد فللتزاحم بين تنجيز الوجوب وتنجيز التحريم يحصل تساقط، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار الثاني، الشك البدوي في الوجوب والحرمة. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، عن ثلاثة احتمالات، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العمل العقلي وبلحاظ الأصل العمل الشرعي. أما باللحاظ الأول، الحكم العملي العقلي، فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، وعلى مسلك لأنه شك في التكليف مجرى البراءة، وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه. يعني ماذا في نفسه؟ يعني بقطع النظر عن المعارضة بتنجيز الطرف الآخر، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز لاستحالة تنجيزهما معا. لماذا يستحيل تنجيزهما معا؟ لأنه إما أن يفعل وإما أن يترك، وتنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا، يعني البراءة العقلية للتساقط. وأما باللحاظ الثاني، الأصل العملي الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها. أي مورد؟ يعني دوران الأمر بين المحذورين، الشك في الوجوب والحرمة معا بإطلاقها. يعني ماذا؟ يعني كما أن البراءة تشمل الشك بين الإباحة والوجوب والإباحة والتحريم، كذلك تشمل الشك بين الوجوب والتحريم معا. وعليه فالفارق بين هذا الشك، يعني بين الوجوب والتحريم، وما سبق من شكين، يعني بين وجوب وإباحة أو تحريم وإباحة، أن هذا موردنا الشك بين الوجوب والتحريم مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم يعني بين الإلزام وجوبا أو تحريما وبين الإباحة، فإنه مورد للتطابق بناء على مسلك المشهور، ولكن على مسلك السيد الشهيد لا يوجد تطابق. واضح ولا؟ المورد الثاني دوران الأمر بين المحذورين، يعني لا يوجد شخص ثالث، إما واجب وإما حرام ولا توجد إباحة، يعني تعلم علما إجماليا أن هذا إما واجب وإما حرام ولا ثالث في البين. هذه العملية إما استشهادية فهي واجبة، وإما انتحارية فهي محرمة. إذن يوجد علم إجمالي بجنس الإلزام، لكن نوع الإلزام هل هو بنحو الوجوب أو هو بنحو التحريم لا علم لنا إلا ما علمتنا. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ الجواب: هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، يستحيل. لماذا؟ يلا لاحظ، يعني وجوب الموافقة القطعية غير ممكن، وحرمة المخالفة القطعية غير ممكن. وجوب الموافقة القطعية غير ممكن لاستحالته، لأنه إما أن يشرب الماء وإما أن لا يشرب الماء، ما يصير هو يشرب ولا يشرب. فالموافقة القطعية بشرب الماء وترك شرب الماء مستحيلة خارجا، ممتنعة خارجا. إذن الموافقة القطعية لا تتحقق في الخارج. إذن هذا العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. يلا خلنا ننتقل إلى حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية أيضا مستحيلة، يعني يترك الاثنين مستحيل، لأن في الخارج إما أن يشرب وإما أن يترك. إذن لاحظ معي جيدا، العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين غير منجز. لماذا غير منجز؟ لماذا غير منجز؟ لصور ثلاث. الصورة الأولى: لو قلنا إنه منجز لحرمة المخالفة القطعية قلنا هذا غير ممكن، لأن المخالفة القطعية مستحيلة واقعا. الشق الثاني: هذا العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، هذا أيضا غير ممكن، لأن الموافقة القطعية مستحيلة واقعا. في الواقع لا يمكن تحقيق الموافقة القطعية ولا يمكن تحقيق المخالفة القطعية. الصورة الثالثة: ينجز أحد الاحتمالين، إما ينجز الوجوب وإما ينجز التحريم. تنجيز أحدهما بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأنه ترجيح بلا مرجح، ونسبة العلم الإجمالي بالنسبة إليهما واحدة. إذن يتبرهن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين غير منجز. وأعيد وأكرر، لماذا غير منجز؟ صور ثلاث: إن قلنا ينجز المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، هذا غير معقول لأنها غير واقعة خارجة. إن قلنا ينجز وجوب الموافقة القطعية، هذا أيضا غير معقول لأنها لا تقع خارجة. الصورة الثالثة: إن قلنا ينجز أحدهما دون الآخر، هذا غير معقول لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما واحدة، وترجيح أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. إذن العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين غير منجز. جيد، إذا سقط العلم الإجمالي هل تجري البراءة عن الوجوب وأيضا تجري البراءة عن الحرمة أو لا؟ العلم الإجمالي بسبب التعارض في الأصول يمنع عن جريان البراءة في الطرفين معا بسبب التعارض، ولكن إذا قلنا إن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية فهل تجري البراءة عن الوجوب وأيضا تجري البراءة عن التحريم أو لا؟ خلاف بين الفقهاء والأصوليين. ذهب السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول إلى أن البراءة تجري في الطرفين معا، لأن المانع من جريان البراءة إنما هو العلم الإجمالي، وقد سقط المانع. إذا سقط المانع صار المقتضي فعلي، مقتضي جريان البراءة في الوجوب والتحريم معا موجود. وذهب أستاذه المحقق العراقي رحمه الله إلى عدم جريان البراءة في الطرفين، لكن لمحذور آخر لا لوجود العلم الإجمالي. المحقق العراقي يسلم بسقوط العلم الإجمالي، لكن يقول على الرغم من سقوط العلم الإجمالي البراءة لا تجري في الوجوب ولا تجري في التحريم لإشكال آخر. هذه الإشكالات بعضها ناظرة إلى البراءة الشرعية، بعضها ناظرة إلى مطلق أدلة البراءة سواء براءة شرعية أو غير شرعية، وهذا ما سنتناوله في إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول للمحقق العراقي رحمه الله، والإشكال الثاني للمحقق النائيني رحمه الله، والإشكال الثالث للسيد الشهيد. السيد الشهيد يناقش الإشكال الأول والثاني، يطرح الإشكال الأول للعراقي وناقشه، ويطرح الإشكال الثاني للميرزا النائيني وناقشه. المفروض تصير النتيجة أنه يمكن جريان البراءة، ثم يأتي بالإشكال الثالث فتكون النتيجة البراءة لا تجري، وفاقا للمحقق العراقي وخلافا للسيد الأستاذ السيد الخوئي رحمهم الله جميعا. هذا خلاصة الدرس. احنا اليوم نأخذ إلى الإشكال، أما الإشكال الأول للمحقق العراقي رحمه الله نوكله إلى الدرس القادم. نقرأ هذا المقدار. ثانيا دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام، يعني يعلم بأصل الإلزام ويشك في أن الملزم به هل هو الوجوب أو التحريم، وتوضيح الحال فيه أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا، لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن. لماذا؟ لأنها غير مقدورة، وتنجيز غير المقدور مستحيل. لماذا غير مقدورة؟ لأنه إما أن يفعل وإما أن يترك. إذا فعل وقع في محذور ترك الحرام، فعل الحرام، وإذا ترك وقع في محذور ترك الواجب. الاحتمال الأول لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن لأنها غير مقدورة. الاحتمال الثاني وتنجيزه العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة، بعد غير مقدورة في الخارج. صورة ثالثة، وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا. ولكن بعد الفراغ عن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هل تجري البراءة أو لا في الوجوب والحرمة؟ ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها، وهو السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 328، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجزين فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. قول الثاني، وهناك من قال بعدم جريان البراءة، وهو المحقق العراقي في مقالات الأصول الجزء الثاني صفحة 223، وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي، وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، في المقام يعني عند سقوط منجزية العلم الإجمالي، ويختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها يختص بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الاعتراض الأول للمحقق العراقي في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 293، الاعتراض الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.